بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة هذا الأسبوع موقف علماء أهل السنة من حديث الأطيط القسم الأول. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيداري، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله سماحة السيد. قبل أن نبدأ في محاور حلقة هذه الليلة، ذكرتم في الحلقة السابقة موقف النهج الأموي من الخروج على الحاكم الظالم. قد يقول قائل، ما هو موقف علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام من هذا الموضوع؟ نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه كما تعلمون بأن هذه الحلقات ليست هي للإشارة أو للوقوف تفصيلاً على هذه المباحث التي هي وإن كانت فيها أبعاد نظرية إلا أنها مرتبطة بالفقه السياسي في الإسلام. ولكن حيث أننا ذكرنا في الحلقة السابقة بأن النهج الأموي قام على أساس أن السلطة تستعين بالمؤسسة الدينية لتغطية انحرافاتها وما تقوم به، من هنا قد يقول قائل بأنه أساسا ماذا يعتقد علماء مدرسة أهل البيت في هذا المجال؟ كما هو واضح لا نستطيع الدخول في هذه المسألة بشكل تفصيلي، ولكن إن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم أننا كلما سنحت لنا الفرصة، وخصوصا ونحن نعيش هذه الأجواء الملتهبة في المنطقة وكلها تصب في هذا الاتجاه، نشير إلى بعض النكات المرتبطة بالفقه السياسي الذي تعتقد بها مدرسة أهل البيت وكبار علماء وأئمة علماء وأئمة أهل البيت وكبار علماء مدرسة أهل البيت، وخصوصا الأعلام المعاصرين في 100 سنة الأخيرة. حتى لا أبتعد عن البحث كثيرا، في المقدمة بودي أن يعلم المشاهد الكريم أن أهم معضلة واجهت الأمة الإسلامية منذ السنوات الأولى والعقود الأولى في هذه الأمة هي مسألة الاستبداد السياسي.
نعم.
يعني الدكتاتورية والاستبداد السياسي هو الذي أوصل الأمة إلى ما نجده اليوم في زماننا، وإلا الواقع أن الأمة الإسلامية تجدون في فترة قصيرة استطاعت أن تفتح بلاد كثيرة في العالم. أما لماذا انتكست؟ هناك عوامل عديدة، ومن أهمها بل أهم هذه العوامل هي مسألة الاستبداد والديكتاتورية في السلطة السياسية، وكل المشاكل الأخرى التي وجدت في العالم الإسلامي وفي العالم العربي في القرون الأخيرة، وخصوصا في القرن الأخير، وخاصة في الشرق الأوسط في الدول العربية والإسلامية، منشأها كان ماذا؟ الاستبداد السياسي. يعني كل ما حصل من الفساد الإداري، الفساد المالي، هروب العقول المبدعة التي تستطيع أن تخدم، هروب الرأسمال، هروب الإمكانات الموجودة، كلها سببها عدم وجود حرية الإنسان وكرامة الإنسان في مثل هذه المناطق. وهذه أتصور أننا لا نحتاج أن نقف عندها كثيرا، أمثال الكواكبي وأمثال محمد عبده وأمثال جمال الدين الأسدابادي أو المعروف بالأفغاني وغيره وغيره من أعلام المسلمين وضعوا أيديهم على هذا الداء، وهو أن المشكلة الأصلية هي الاستبداد. طبعا لا أخفي المشاهد الكريم سرا أن الاستبداد قد يكون معلنا وصريحا كما نجده الآن في كثير من البلدان، وبحمد الله تعالى أن الأمة وشعوب هذه الدول بدأت أن تنتفض، سواء ما رأيناه في تونس أو في مصر أو ما نجده الآن في ليبيا أو ما نجده الآن في اليمن أو ما نجده في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي الأردن والجزائر وغير ذلك من هذه البلدان، كلها منشأها الاستبداد، ولكنه بعضها استبداد معلن وواضح وصريح، وبعضها استبداد مبطن. وعندما أقول أعزائي استبداد مبطن، يعني أنك تجد بأنه على مستوى الدساتير وعلى مستوى الخطاب السياسي يقال بأن الإنسان له الحرية، ولكن عندما نأتي على مستوى الممارسة العملية، ممارسة هؤلاء السادة والحكام، نجد أنهم لا يمارسون الحرية وكرامة الإنسان، بل يمنعونه من أن يقوم بأدنى حقوقه التي كفلها له الدستور. أنتم تعلمون بأنه الآن في الواقع العراقي مثلا، الدستور العراقي في المادة 38 الفقرة الثالثة، هناك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ولكن عندما نأتي إلى الواقع العملي نجد أولئك الذين كتبوا الدستور وبعد لم يجف ذلك الحبر الذي كتبوا به الدستور، عندما نأتي إلى الواقع العملي نجد بعناوين متعددة يحاولون أن يقفوا أمام هذه الحركة الاحتجاجية السلمية ونحو ذلك بمختلف الأعذار وبمختلف الأساليب، إما بسد الشوارع وإما بمنع التجول وإما 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 إلى غير ذلك. ولذا عندما وجدت واقعا هذه الأحداث أخيرا في الساحة العراقية تذكرت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. على أي الأحوال، ولكنه النقطة التي أريد أن أنبه عليها في هذه الليلة ما كانت مقدمة، وهو أن الاستبداد السياسي إن لم ينضم إليه الغطاء الديني، وأن المؤسسة الدينية إن لم تغطي لهذا الاستبداد السياسي المعلن أو غير المعلن، الظاهر أو المبطن، يمكن علاجه، يمكن الوقوف أمامه، ولكن الطامة كل الطامة عندما تنضم المؤسسات الدينية والغطاء الديني لتعطي مشروعية لهذا الاستبداد السياسي، المشكلة الأصلية. وهذا ما نجده الآن واضح في البلدان الإسلامية أعزائي. أنتم تجدون الآن المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية، في مصر قالت بأنه يحرم لأنه فتنة، في 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 تونس كذلك، الآن في المملكة العربية السعودية تقول فتنة، في البحرين تقول فتنة، في 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 اليمن تقول فتنة، وهكذا. يعني ماذا؟ يعني تجب طاعة الأمير والحاكم، وإن كان بتعبير العلامة العثيمين وإن كان من أفسق عباد الله. وهذا ما قرأناه في الحلقة السابقة للأعزاء. المهم هنا أريد أن أشير إلى هذه النكتة. واقعا ما هو نظر علماء مدرسة أهل البيت، أكابر مدرسة أهل البيت؟ لا أطيل على المشاهد الكريم، وإنما أشير إلى علم واحد من هؤلاء الأعلام، وهو من أعلام مدرسة النجف الحديثة، وأعني به الإمام النائيني، هذا العلم الكبير أستاذ العلماء الكبار، وأقرأ عبارته مباشرة حتى لا أخذ وقت المشاهد الكريم. الإمام النائيني في كتاب له اسمه تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تأليف آية الله المحقق النائيني، في هذا الكتاب أبحاث قيمة لعلي أوفق إن شاء الله تعالى أن أقف في كل مناسبة عند بعضها. يقول في استقصاء، في صفحة 195، في استقصاء منابع الاستبداد، يعني ما هي العوامل الأساسية التي تؤدي إلى أن السلطة تكون ماذا؟ مستبدة. يشير إلى عدة عوامل، أنا أشير إلى عامل واحد من هذه العوامل. التفتوا أعزائي أن نظرية أهل البيت وهؤلاء تلاميذ أئمة أهل البيت، انظروا ماذا يقولون. يقول: من أهم عوامل الاستبداد السياسي هو الاستبداد الديني، يعني أن المؤسسة الدينية تنضم لتعطي غطاء شرعيا ماذا؟
للمؤسسة
الحاكمة أو السلطة. ولذا يعبر عنها تعبيرا جدا حاد، يقول وهي القوة الملعونة الثانية. لماذا هي القوة الثانية؟ لأن القوة الأولى بعد ذلك سنشير إليها، وهي القوة الملعونة الثانية، وهي أخطر من باقي القوى ويصعب علاجها إلى حد الامتناع. يعني أنه إذا انضمت المؤسسة الدينية، أي مؤسسة دينية كانت، إلى السلطة السياسية المستبدة، عند ذلك علاجها يكون صعبا جدا، بخلاف ما لو سلبت المشروعية الدينية من السلطة ماذا؟ السياسية أو الحاكمة. لماذا يقول ذلك؟ يقول لأنها راسخة في القلوب، يعني الدين، ومعدودة من لوازم الدين، وحقيقتها عبارة عن الإرادات التي يبديها المنسلكون في زي الرئاسة الروحية بعنوان الدين. والناس بطبيعتهم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فطرة الناس مع الدين. فعندما يجدون رؤساء المؤسسات الدينية ينضمون إلى الاستبداد وإلى السلطة السياسية ويغطون ويقولون تجب الطاعة حتى ولو ضربوا ظهرك وسرقوا مالك، عند ذلك ما هي حيلة هذه الشعوب وهذه الأمم؟ ولكن كما قلنا في الحلقة السابقة بحمد الله تعالى أن الشعوب بحمد الله تعالى الآن تجاوزت ذلك. يقول والذين خدعوا الشعب، مراد رؤساء المؤسسة الدينية الذين يلبسون لباس الدين، والذين خدعوا الشعب اعتمادا على جهالته وعدم خبرته بمقتضيات الدين بوجوب طاعتهم، وعرفت أيضا أن هذه الطاعة والاتباع، إلى أن يقول إن هذه الشعبة، وهذا ما أشرنا إليه تفصيلا في الحلقة السابقة بالمستمسكات العلمية وبالمصادر الدقيقة، إن هذه الشعبة تعتبر من إنشاء وابتكار وبدع معاوية بن أبي سفيان، رأس النهج الأموي، هو الذي أسس لهذا. يعني حاول أن يحصل الغطاء الديني لمشاريعه ماذا؟ السياسية. وقد سخرها في حربه مع الإمام علي حينما جمع حوله عدة من عبيد الدنيا أمثال عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأشباههم من الذين كانوا يعدون في أنظار العوام في عداد ماذا؟ في عداد الصحابة، والناس أخذوا الدين، كانوا يأخذون الدين منهم، إلى أن يقول في صفحة 198 وبمرور الأجيال، وهذه الخطورة التي وجدناها وبحمد الله تعالى الآن انكسرت، وبمرور الأجيال والعصور استحكم الاتحاد بين الاستبداد السياسي المأخوذ من سيرة معاوية والاستبداد الديني. مراد من الاستبداد الديني يعني الغطاء الديني
المشرع له،
المشرع والذي يعطي مشروعية لهذا الاستبداد. والاستبداد الديني الموروث من أمثال عبد العاص وأبي موسى الأشعري، وبهذا الاتحاد بين الشعبتين الذي وصل إلى الدرجة الحالية أصبح سببا لنفوذ الكلمة والطاعة الكاملة. ولهذا تجد أن الشعوب الإسلامية والأمة الإسلامية وشعوب الأمة العربية كلها كانت ماذا؟ ساكتة، ولكن بحمد الله تعالى الآن عرفت ما هو الذي يجب عليها أن تقوم. كما أصبحت مساعدة شعبة الاستبداد الديني أو سكوتها رأس مال يشترى ويباع، فيضلل به هؤلاء العوام الذين هم كالأنعام أو أضل سبيلا، ولا بيان بعد العيان ولا أثر بعد عين. إذن أعزائي، هذه واحدة من أهم العوامل التي تؤدي إلى نمو الاستبداد السياسي في السلطات الحاكمة. وأرجو الله سبحانه وتعالى في الحلقات اللاحقة أو في المناسبات التي تأتي أن أشير إلى العوامل وإلى علاج هذه العوامل. يعني ماذا نستطيع عندما نجد أن الاستبداد السياسي بدأ يأخذ دوره والعوامل بدأت تأخذ دورها وتأثيرها في المجتمع، ما كيف نقاوم وكيف نستطيع أن نقف ونعالج هذه المشكلة الأساسية؟
طيب أحسنت، وإذا نذهب إلى فاصل حتى نبدأ من جديد. سمح سيد مشاهد الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل. مجددا مشاهدينا، مرحبا بكم سمح السيد. نعم حياكم الله سمح السيد. طيب يعني هل يمكن بيان خلاصة لموقف الشيخ ابن تيمية من حديث الأطيط؟
نعم. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. في الواقع بأنه يتذكر المشاهد الكريم، نحن في الحلقات السابقة أو في الحلقتين السابقتين أشرنا إلى أن ابن تيمية يصر على تصحيح حديث الأطيط سندا ومضمونا، يعني لا أنه يقول أن السند فقط صحيح، وإنما يحاول أن يصر أن المضمون أيضا لا يتنافى مع النصوص القرآنية ومع القواعد الصحيحة في مسائل التوحيد.
نعم.
أين قال هذا المعنى حتى أذكر المشاهد الكريم هذه الحقيقة؟ يتذكر المشاهد الكريم في كتاب بيان تلبيس الجهمية، الأعزاء يتذكرون بيان تلبيس الجهمية المجلد الثالث لابن تيمية في الصفحة أعزائي 265، وبعد ذلك بحث تفصيلي إشارة بعد أن نقل الرواية. أنا أقرأ الرواية للمشاهد، الرواية في صفحة 261 من الكتاب. قال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه. إذن يفسر الاستواء بمعنى ماذا؟
القعود.
بمعنى القعود. فما يفضل منه إلا قدر 4 أصابع، ومد يعني رسول الله أصابعه 4، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله. هذه بعد أتصور واضحة.
نعم.
وبعد ذلك يأتي إلى رواية أو الأثر الذي رواه كعب الأحبار، يقول: قال رجل، أتى رجل كعبا وهو في نفر، فينقل نص الرواية يقول: إلا لها أطيط في صفحة 268، إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن.
حتى لا يقال ثقل شيء آخر، ثقل الجبار. نعم.
ثقل، مو ثقل الكرسي.
أحسنت.
مو ثقل العرش، وإنما ثقل ماذا؟
الجبار.
ثقل الجبار سبحانه وتعالى. انظروا تعليقة الشيخ ابن تيمية على هذا النص، قال: فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده، يعني في إسناد هذا الحديث،
نعم،
هم من أجل الأئمة، من الأئمة الكبار.
نعم.
وقد حدثوا به هم وغيرهم. إذن من حيث السند نقله الأئمة الأجلاء الكبار. من حيث المضمون والدلالة قد يكون السند صحيح ولكنه ينافي القرآن الكريم. ماذا تقول؟ أنه ينافي أو لا ينافي؟ قال: ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن. بعد واضح. إذن المضمون أيضا غير مستنكر.
نعم.
فلو كان هذا القول، يعني ثقل الجبار فوقهن، فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم، يعني عند الأئمة الأجلاء،
نعم،
لم يحدثوا به على هذا الوجه. إذن تصريح من الشيخ،
نعم،
ابن تيمية،
واستدلال واضح،
أنه يستدل على صحة سند هذا الحديث
ومضمون
هذا الحديث.
نعم.
ثم في حديث، في موضع آخر، يثبت أن الله سبحانه وتعالى له جلوس ولكن لا كجلوسنا.
نعم.
إذن يثبت أصل الجلوس ولكنه ماذا؟ لا كجلوسنا.
نعم.
وهذا المعنى بشكل واضح وصريح كما جاء في كتابي شرح حديث النزول للإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 400. هذه عبارته، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت.
نعم.
يقول: وإذا كان في صفحة 400 من كتاب شرح حديث النزول للشيخ ابن تيمية، بودي أن يرى المشاهد، نعم، وإذا كان قعود الميت في قبره، لأنه نحن عندنا في الروايات أن الميت بعد موته ماذا؟
يقعد
في قبره.
نعم.
وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، يعني هذا القعود.
نعم.
الذي عندنا ونحن في الدنيا، فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله من لفظ القعود، وإنه يقعد كما قرأنا الرواية الآن، أو يجلس كما في روايات أخرى، من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى، كحديث جعفر بن أبي طالب وحديث عمر وغيرهما، أولى ألا يماثل صفات أجسام العباد. فإذا هو قعود، ولكن ليس
قعود الميت، كقعود كقعود الميت في قبره.
أحسنتم، أو بأشياء. المهم قعود، ولكن لا كقعودنا نحن. المهم جلوس. إذا هو يرى أن الجلوس والقعود حقيقي، وهذا معناه أن الشيخ ابن تيمية يفسر الاستواء على العرش بمعنى ماذا؟
القعود والجلوس.
بمعنى القعود والجلوس. هسه قد يقول قائل، لماذا تحملون الشيخ ما لا يحتمل كلامه؟ هم لا يقبلون. الجواب، هم أتباعه من الوهابية قالوا أن الشيخ مراده ماذا؟
هذا المعنى.
انظروا ما ورد في كتاب شرح العقيدة التدمرية، شرح العقيدة التدمرية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، إعداد عبد الرحمن بن صالح السديس، طبعة مزيدة ومنقحة، دار التدمرية. هناك في صفحة، أشير أيضا إلى الطبعة الأعزاء حتى تكون واضحة عندهم، الطبعة الأولى 1432 من الهجرة، يعني مو آخر طبعة، قبل شهر أو شهرين، أحدث طبعة صادرة عندهم، الطبعة الأولى 1432 سنة 2011 من الميلاد. هناك في صفحة 283، انظر هذا الوهابي التابع لابن تيمية بعد لا يحتمل هذا الكلام ممن؟ من شيخه ابن تيمية. يقول: أما لفظ القعود فلم يذكر في الآثار المروية في تفسير الاستواء. ولكن الشيخ ابن تيمية ماذا يقول؟
تناقلته الأجلاء
غالباً. وأما لفظ الجلوس فقد ورد في بعض الآثار نسبة الجلوس إلى الله تعالى، وأنه يجلس على كرسيه كيف شاء سبحانه.
أعيدها
مرة أخرى. يقول: أما لفظ القعود فلم يذكر في الآثار المروية في تفسير الاستواء. وأما لفظ الجلوس فقد ورد في بعض الآثار نسبة الجلوس إلى الله تعالى، وأنه يجلس على كرسيه كيف شاء سبحانه. وربما أطلق بعض الأئمة هذا اللفظ أيضا. هسه هو بعد ذلك يقول: وسياق كلام الشيخ من يعني؟ ابن تيمية. يشعر بأن الاستواء يتضمن القعود.
أحسن، يعني هكذا يفهم الشيخ ابن تيمية من الاستواء.
أعيد، قال: وهو بمعنى، بل قد ورد القعود أيضا في بعض الآثار. وسياق كلام الشيخ يشعر بأن الاستواء يتضمن القعود، لكن الأولى التوقف في إطلاق هذا اللفظ إلا أن يثبت. يعني أتباعه أيضا لم يحتملوا آراء ماذا؟ آراء الشيخ ابن تيمية. إذن أعزائي، قضية أنه الشيخ يفسر الاستواء بالقعود والجلوس، وأن هذا القعود والجلوس يكون له أثر على الكرسي والعرش بنحو يخرج بصوت كالأطيط، هذا مما لا ريب أنه من مباني من؟ من مباني الشيخ ابن تيمية.
صار واضح، شكرا لكم سماحة السيد. طيب، لكن ما هو موقف علماء أهل السنة من حديث الأطيط سماحة السيد؟
نعم، في الواقع أنه في هذه الليلة بودي أن الأعزة يلتفتوا جيدا. هؤلاء دائما عندما يخرجون على الفضائيات، على المواقع، العلماء هم كبارهم صغارهم، علماءهم جهالهم خطباءهم، في أئمة الجمعة أئمة الجماعة، دائما يحاولوا أن يوحوا إلى المستمع إلى المشاهد أن آراءهم هي آراء أهل السنة والجماعة. هذا هو الذي يتعارض، ولهذا يريدون دائما أن يوحوا أو يوهموا المشاهد أنهم يمثلون أهل السنة والجماعة. الآن أنتم وجدتم أن الشيخ ابن تيمية في حديث الأطيط ما هو موقفه؟ في هذه الليلة بالقدر الذي يمكن إن شاء الله تعالى، أحاول أن أستعرض وإن كان بدرجة واسعة بالقدر الذي يمكن، أستعرض كلماتي جملة من أكابر علماء أهل السنة والجماعة لنستقرأ آراءهم في حديث الأطيط. هل يقبلون هذا الحديث سندا ودلالة أو ماذا؟ أو لا يقبلون؟ وعند ذلك سيتضح لنا واقعا أن الرأي الذي اختاره الشيخ ابن تيمية في مسألة الأطيط، في مسألة الجلوس، في مسألة القعود، هل هو رأي أهل السنة والجماعة أو أنه ليس كذلك؟ ولذا بيودي أن الأعزة يتحملوا معي قليلا هذا البحث. المصدر الأول أعزائي وهو ما ورد في كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها، جمع أبي عبد الله الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة، دراسة وتحقيق وتعليق عبد الله بن صالح البراك الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الملك سعود، المجلد الأول دار الوطن. أشير أيضا إلى الطبعة حتى المشاهد الكريم يعلم، الطبعة الأولى سنة 1420 من الهجرة، الجزء الأول في صفحة 413، في صفحة 413. بعد أن ينقل الرواية عن جده قال: أتى رسول الله أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك عليك بالله عليك وبك على الله. فقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا. قال: وأرانا وهب بيده هكذا. وقال: مثل القبة
هكذا،
يعني شبه.
أحسنتم.
شبه.
نعم.
وإنه هذا العرش، نعم، ليئط أطيط الرحل
الجديد
بالراكيب. نعم. جيد. لأي شيء كما قال الشيخ ابن تيمية؟ من ثقل الجبار. طيب. انظروا تعليقة من؟ تعليقة الذهبي على هذا الحديث،
وهو الحافظ
يقول نعم، وبنفس منهج ابن تيمية، ولكنه ماذا يقول؟ يقول: هذا حديث غريب جدا فرد. هسه أبين للمشاهد الكريم ما هو المراد، ما مراد القوم من الحديث الغريب ومرادهم من الحديث الفرد. هذا حديث غريب جدا فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي، لأنه يقول: سمعت ابن إسحاق يحدث عن يعقوب. إذن ده يتكلم عن رجل موجود ماذا؟
نعم.
في السند. وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله ابن إسحاق،
نعم،
وله مناكير وعجائب، فالله أعلم.
نعم.
أقال النبي صلى الله عليه وآله هذا أم لا؟ يعني تشكيك واضح، تشكيك واضح، التفت،
نعم،
تشكيك واضح ماذا؟
في سند
هذا الحديث. نعم. أن رسول الله قال هذا الكلام. أنت انظر هذا، وانظر بأنه قبله أجلة الأئمة.
نعم.
والأئمة الأجلاء قبلوا ماذا؟
هذا
الحديث.
نعم.
وقبلوا مضمونه. وهذا أمامكم الذهبي، انظر ماذا يقول. يقول: أقال النبي صلى الله عليه وآله هذا أم لا؟ والله فليس كمثله شيء. وهذا يتناقض، يعني يريد أن يقول الذهبي ماذا؟ أن هذا يناقض صريح ماذا؟
الآية الكريمة،
الآية المباركة، ليس كمثله.
وفيه أشياء كثيرة. نعم.
هذا كلام من؟
الذهبي.
كلام الذهبي.
نعم.
هنا واقعا يوجد هذا التساؤل، وبيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه جيدا. وهو أنه ما هو المراد من الغريب الفرد أعزائي، حتى يتضح اصطلاح حديثي في علم الحديث، وهو أنه قال في كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر تأليف الحافظ كمال الدين الشمي القسطنطيني المتوفى سنة 821 من الهجرة، اعتنى به مراد بن خليفة سعيدي مكتب الدار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، حتى أشير أيضا الأعزاء إلى الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1431 من الهجرة، هناك في صفحة 71 انظروا ماذا يقول هذا الرجل. يقول: والقسم الرابع، التفتوا، والرابع الغريب، يعني الحديث الغريب،
نعم،
وهو ما ينفرد بروايته واحد من الرواة في أي موضع كان ذلك الانفراد واقعا من السند، وهو المسمى بالغريب، سمي بذلك لبعده عن إفادة العلم.
أحسنت.
كيف أنه إذا صار الشيء غير موثوق به، غير مطمئن به،
مستغربا
يقال ماذا؟
نعم.
يقول بأنه إذا كان بعيدا عن إفادة العلم، وهي قضية عقائدية وليست قضية فرعية أو فقهية، حتى ماذا؟ نستند إلى أي رواية كان،
ليس بآحد،
إلى أن يقول ومنهما هو، ثم يقول ينقسم إلى صحيح وإلى غير صحيح. يقول: ومنهما هو غير صحيح وهو الغالب في الغريب. يعني يقول إذا وجدتم الحديث كان غريبا، في الأعم الأغلب اعلموا أنه الحديث ماذا؟ ضعيف السند. بل ولذلك قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الحديث الغريب، ولكنه ابن تيمية يحب هذا الحديث الغريب.
أحسنت.
التفتوا جيدا،
ينسبه إلى الأجلاء.
أحسنتم. كانوا يكرهون الحديث الغريب، وقال مالك: شر العلم الغريب.
أحسنت.
شر العلم. وابن تيمية هذا الذي ينسبه إلى علماء الأجلاء، ما هو؟ هو شر العلم، ولكن يريد أن يجعله ماذا؟ خير العلم.
أفضل العلم. نعم.
شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال أحمد بن حنبل، تبين أن هذا الرجل حتى متابع لأحمد بن حنبل، يعني لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. ولكنه إصرار ابن تيمية على ماذا؟
أجلاء.
أن هذه الأحاديث التي هي عن المناكير، التي هي عن الضعفاء، يريد ماذا؟ أن ينسبها إلى أجلة العلماء. وأيضا منهما هو غريب من جهة المتن والإسناد معا، يعني تارة يكون من حيث السند فقط غريبا، وأخرى يكون من حيث السند والمتن أيضا، يعني هذا المتن لم ينقله أحد غيره، هذا المضمون لم يأتي في كلام غيره،
مستغرب من الناحيتين،
مستغرب سندا ومتنا، وهو الحديث الذي إلى آخره.
فقال جدا غريب، جدا
غريبا، أحسنتم، عبر عنه غريب
جدا،
جدا إشارة إلى أنه غريب في السند وإشارة غريب ماذا؟
في المتن.
وهذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا جاء في كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، تأليف الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، مكتب الدار المنهاج، هناك أشير أيضا إلى الطبعة، الطبعة الرابعة سنة 1431 من الهجرة، هناك يقول في صفحة 37 من الكتاب النوع الثالث الغريب: والغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. وهذا الذي بيناه، إلا أن أهل الاصطلاح إلى أن يشير إلى هذه المعنى في بودي إن شاء الله الإخوة والأعزاء يراجعون هذا المعنى. إذن المصدر الأول الإمام الذهبي الحافظ الذهبي ماذا يقول؟ يقول هذا الحديث غريب
جدا وفرد
جيد. هسه في مقابل هذا، أنا أريد أن يتضح للمشاهد الكريم، في مقابل هذا انظروا ماذا يقول في كتاب إثبات الحد لله الدشتي. الذهبي ماذا قال؟ قال غريب جدا وفرد. إثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرشه الذي هو للدشتي المتوفى 665 من الهجرة. انظروا في صفحة 149 ماذا يقول. فبعد أن يقول، يقول كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار 4 أصابع كما قرأنا عن ابن تيمية. ثم قال بأصابعه يجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب. انظروا ماذا يقول، هذا حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. التفتوا جيدا، أولا إذن يثبت الصحة، وثانيا يقول على شرط البخاري ومسلم، وقد أخرج هذا الحديث. التفتوا جيدا ماذا يقول الدشتي، وهذا الذي هو ماذا، الذي ابن تيمية يحاول أن يصر عليه. وقد أخرج هذا الحديث عامة العلماء من أئمة المسلمين اللي عبر عنهم العلماء الأجلاء. وقد أخرج هذا الحديث عامة العلماء من أئمة المسلمين في كتبهم التي قصدوا فيها نقل الأخبار الصحيحة وتكلموا على توثقة رجاله وتصحيح طريقه. من يقول هذا؟
الدشتي.
الدشتي. الآن بيني وبين الله في هذه الليلة أعزائي، إذا تنتظرون معي قليلا واقعا أنه أريد أن أريكم بأنه علماء السنة الكبار من متقدمين ومتأخرين ومحققين وأعلام، هل يوافقون على هذا الرأي من حيث السند ومن حيث المضمون أو لا يوافقون؟
نعم. طيب تفضل. نذهب إلى فاصل سمع.
إذا تفضلون.
طيب. إذن مشاهدنا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم، تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. طيب واصلوا حديثكم.
نعم. إذن الدشتي بشكل واضح وصريح يقول بأن هذا الحديث أولا صحيح على شرط البخاري ومسلم.
نعم.
وأنه تناقله أئمة المسلمين ووثقوا في كتبهم. في كتبهم. ووثقوا رجاله وصححوا ماذا
مضمونة.
سند هذا الحديث. نعم. ومضمونه كما تفضلتم.
طيب.
الآن نريد أن نبدأ واقعا، ونريد أن نبدأ بمن؟ بأولئك الذين هم على نهج ابن تيمية ويقبلون هذا النهج، ولكنه عند هذه القضية عندما وصلوا انظروا ما هو موقفهم في هذا المجال. المورد الأول أعزائي ما ورد في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تأليف محمد ناصر الدين الألباني المجلد الثاني، هناك في الصفحة أعزائي 256 من الكتاب، رقم الحديث 866. التفتوا، أقرأ النص حتى الأعزاء يلتفتون أنه نتكلم في نفس الحديث. قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار 4 أصابع. ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. انظروا ماذا يقول، منكر. إذن أولا من حيث المضمون مقبول صحيح أو منكر، هذا منكر. تعالوا معنا من حيث السند، يقول وما قاله وكذلك رواه أبو محمد الدشتي الذي قرأنا العبارة الآن في صفحة 149 في إثبات الحد، عن من طريق الطبراني وغيره عن ابن أبي بكير، ولكنه قال هذا صحيح، هذا حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. عمن يقول؟
نعم.
وهذا الذي اعتمده من؟
ابن تيمية.
انظروا ماذا يقول العلامة الألباني، يقول كذا قال وهو خطأ بين مزدوج،
مركب
بقى. مركب. لماذا؟ يقول أولا فليس الحديث بصحيح.
أحسنت،
هذا كذب واضح، هذا الحديث ماذا؟
ليس بصحيح.
ليس بصحيح. وثانيا على فرض صحته ليس رواته على شرط الشيخين
أبدا أبدا،
يعني لأنكم تعلمون بأنه فيما يتعلق بالشيخين يعني البخاري ومسلم شرطهما جدا معقد.
نعم.
يقول حتى لو كان صحيحا فهو على شرطهما وليس
على شرطهما. ليس على شرطهما.
يقول فليس الحديث بصحيح كما يدعي الدشتي، وقبله من؟
ابن تيمية.
ولا رواته على شرطهما. لماذا أيها الألباني؟ قال فإن عبد الله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان، وتوثيقه لا يعتد به.
هكذا هم صالحون،
هم يقولون.
نعم.
وتوثيقه لا يعتد به، ولذلك قال الذهبي في ابن خليفة هذا الذي هو رواه.
نعم.
هذا الحديث لا يكاد يعرف، فأنى للحديث الصحة؟
من أين
جاءت؟ الله. بل هو حديث منكر عندي، ومثله حديث ابن إسحاق الذي ماذا قرأنا وذكره
الذهبي.
ذكره الذهبي، أحسنته. ومثله حديث ابن إسحاق في المسند وغيره، وفي آخره إن عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق، ولذلك قال الذهبي في العلو كما قرأنا هذا حديث غريب جدا
فرد.
واضح هذا؟
واضح. الألباني نسفه.
ثم يقول هذا حال هذا الحديث، وهو الأول من حديثي القعود. إذن يوجد حديثان.
نعم.
هذا الحديث الأول تبين لا هو صحيح ولا على شرط الشيخين.
نعم.
بل مدلس إلى آخره. أما الحديث الثاني يقول الله عز وجل، رقم الحديث 867، يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني، يعني قبل ذلك كان واقف.
نعم.
الآن ماذا؟
يقعد.
الآن يقعد، أحسنتم. إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. التفت، يقول موضوع بهذا التمام.
أحسنتم.
يعني هذا الحديث بهذا الشكل ما هو؟
أحسنتم.
حديث.
نعم.
موضوع إلى أن يقول ورواه فلان. قلت سند آخر يذكر.
نعم.
قلت وهذا سند موضوع، فإن مداره على العلاء بن مسلمة أبي سالم قال في الميزان وقال وقال وقال، والخلاصة في صفحة 258. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، والخلاصة أن الحديث موضوع بهذا السياق، وفيه لفظة منكرة جدا
القعود.
وهي قعود الله تبارك
على
وتعالى
كرسي.
على الكرسي.
لا إله إلا الله. وهل يوجد تجسيم وتشبيه أكثر من هذا؟
بعد بيني وبين الله أنا لا أعلق للمشاهد الكريم، لا أعلق لأعزائي المسلمين في كل العالم، وخصوصا واقعا أولئك الذين إلى الآن لا يعرفون مباني الشيخ ابن تيمية. هذا الشيخ ابن تيمية الألباني يقول بأن فيه لفظ منكر جدا، ومع ذلك يصر الشيخ ابن تيمية حتى أن الأعزة لا يتصورون بأنه، أخشى أنه الآن التحق بنا بعض الأعزة.
نعم.
بعد أن نقل الحديث في صفحة 261 من بيان تلبيس الجهمية، انظروا إلى الحديث وإنه ليقعد عليه، بيان تلبيس الجهمية. ثم يقول في آخر الحديث ماذا؟ يقول وإنه ولم ينكروا ما فيه من قوله.
الأجلاء.
ولم ينكروا. نعم.
الأجلاء.
ولكنه العلامة الألماني ماذا يقول؟ يقول وفيه لفظة منكرة جدا، وهي قعود الله تبارك وتعالى على الكرسي، ولا أعرف هذه اللفظة في حديث صحيح
أبدا.
عالم وعلامة مثل الألباني على مباني القوم، على مباني مدرسة ابن تيمية والوهابية، يقول ولا أعرف هذه اللفظة في حديث صحيح، وخاصة التفتوا جيدا وهذا سيأتي إن شاء الله، وخاصة أحاديث النزول وهي كثيرة جدا إلى آخره. وقد روى الحديث بدون هذه اللفظة، وقد روي الحديث بدون هذه اللفظة من طرق أخرى كلها ضعيفة
مع خلوها من هذه اللفظة.
حتى هذه اللفظة ما موجودة أيضا كلها ماذا؟
ضعيفة.
وبعضها أشد ضعفا من بعض، فلا بد من ذكرها، يعني ذكر هذه الأحاديث، وإلا يوجد فيها لفظ القعود، فلا بد من ذكرها لئلا يغتر بها أحد لكثرتها فيقول بعضها يقوي بعضا. لا لا أبدا. كيف وقد أورد بعضها ابن الجوزي في الموضوعات؟ جيد. ومن أولئك الذين صرحوا أحسن بسقوط أيضا الألباني في كتاب آخر له، في كتاب آخر كتاب السنة للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني المتوفى 287، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي أعزائي، بعد أن ينقل الحديث في رقم 575 من الكتاب، وينقل الحديث يقول إسناده ضعيف ورجاله ثقات، ولكنه المضمون ماذا؟
نعم.
لكن ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا ما لم يفعله فيما وقفت عليه من الطرق، ولذلك استغربه الحافظ. من؟
ابن كثير.
هذا ابن كثير بالإضافة إلى الذهبي.
نعم.
الحافظ ابن كثير في تفسير آية الكرسي من تفسيره، ثم إن في إسناده اختلافا كما يأتي ذكره. هذا أيضا ماذا؟ نعم. كلام من؟ كلامي الألباني في مكان آخر. وألخص حديثي دكتور أنه خلاصة ما قاله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول صفحة 226 من الكتاب في الحديث 109، في ذيل الحديث أعزائي، ما السماوات السبع، رقم الحديث 109، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. هناك توجد عنده عبارة في صفحة 226 يقول واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث. كل الأحاديث الأخرى يقعد يجلس أصابعه يثقل أطيط غيرها كلها ماذا؟ كلها غير صحيحة. تصريح واضح بعد.
نعم.
مو فقط هذا الحديث.
أحسن.
ولهذا المشاهد الكريم لابد أن يتضح له أن كل تلك الأحاديث بعد ماذا؟
غير صحيحة.
نعم. كما في بعض الروايات أنه موضع القدمين، وأن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد، وأنه يحمله 4 أملاك، لكل ملك 4 وجوه، فهذا كله لا يصح مرفوعا عن النبي، وبعضه أشد ضعفا من بعضين.
نعم.
وقد خرجت بعضها فيما علقناه على كتاب إلى آخره. إذن أعزائي، علم من الأعلام المعاصرين على مباني القوم، أنا عندما أقول علم من الأعلام مو بالضرورة أن أتفق معه أعزائي، يعني المشاهد الكريم غدا لا يشكل علي يقول لماذا تعبر عن الألباني بأنه علم من الجواب أخي العزيز، بالنسبة إلى الوهابية، بالنسبة إلى نهج ابن تيمية، يعد من أعلامهم.
أحسنت.
المعاصرين.
نعم.
ثم أنتقل إلى علم آخر من أعلامهم المعاصرين الذين تكلموا في ذلك، وهو العلامة شعيب الأرنؤوط. سنن أبي داود، إنما أكثر المصادر والمراجع والمحققين والأعلام ممن تكلموا في هذا الحديث يتضح بطلان نظرية أن هذا الحديث ماذا؟
صحيح.
من حيث السند صحيح، ومن حيث المضمون ماذا؟
صحيح.
مقبول.
نعم.
سنن أبي داود للإمام السجستاني، وبتحقيق حققه وضبط نصه شعيب الأرنؤوط الجزء السابع الرسالة العالمية في صفحة 107 و108 أعزائي، بعد أن ينقل الحديث رقم الحديث في صفحة 106 4726 عن جده عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله أعرابي فقال يا رسول الله جهدت، وينقل الرواية. يقول الأرنؤوط العلامة الأرنؤوط إسناده ضعيف، وهو يقول ماذا؟
صحيح
الأجلة. بل نعم. ثم قال المنذري، التفتوا جيدا ماذا ينقل منه العلامة الأرنؤوط.
نعم.
يقول ثم قال المنذري ومحمد بن إسحاق مدلس، وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج بحديثه. وإلى هذا أشار البزار، مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه، فكيف إذا لم يصرح ماذا بالسماع؟ يقول ابن إسحاق إذا يصرح بالسماع يوجد اختلاف فيه، فما بالك وهو ماذا هنا لا يصرح بذلك. وكذلك في صفحة 108 يقول وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة
في ابن إسحاق،
شيء غريب واقعا، ومع ذلك يقول ماذا أجلة الأئمة ماذا قبلوا هذه الرواية.
نعم.
وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم من الأئمة، وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ ناصر الألباني الذي قرأنا عبارته وغير ذلك وهو كثيرون. وأيضا من الذين أيضا ضعفوا هذا الحديث وهو ما ورد في ذيل كتاب العظمة، كتاب العظمة تأليف أبي الشيخ الإصفهاني المتوفى 369 من الهجرة، الجزء الثاني دراسة وتحقيق رضا الله بن محمد إدريس المبارك فوري، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المجلد الثاني صفحة 549 طبعا بعد أن ينقل الحديث رقم الحديث 193 يقول وإن له أطيطا كأطيط الرحل. انظروا ماذا يقول المحقق.
نعم.
كما قلت أركز على عدة محققين حتى لا يتبادر أن البعض يصحح وأن البعض ماذا يضعف.
نعم.
لا، كل المحققين المعاصرين والأعلام المعاصرين ضعفوا هذا الحديث. انظروا ماذا يقول. يقول ولهذا الاختلاف في السند، المبارك فوري يقول.
نعم.
ولهذا الاختلاف في السند والمتن قد رمي الحديث بالاضطراب، فحديث ماذا
مضطرب. نعم.
ولكن الشيخ ابن تيمية يبني عقيدته على أحاديث ماذا
مضطرب.
لا سند ولا متن وهي ماذا
مضطربة. نعم.
فقال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح عن رسول الله
صلى الله عليه وآله
وإسناده مضطرب جدا. ثم قال وتارة يرويه ابن خليفة عن عمر عن رسول الله، وتارة يقفه على عمر ولا يرويه ماذا عن رسول الله، وتارة يوقف على ابن خليفة. التفتوا، يعني مرة ابن خليفة ينسبه من عن عمر إلى رسول الله، وأخرى يقف عند ابن عمر، وأخرى لا ينسبه ماذا إلى عمر أصلا. وتارة يوقف على ابن خليفة، وتارة يأتي، هذا من حيث السند من حيث المتن، وتارة يأتي فما يفضل منه إلا 4 أصابع.
نعم.
وتارة يأتي فما يفضل منه مقدار 4 أصابع. هناك إلا 4، هنا لا يوجد إلا.
نعم.
وكل هذا تخليط من الرواة فلا يعول عليه. وقال ابن كثير ثم منهم، يعني الحافظ ابن كثير، ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفا، ومنهم من يرويه عن عمر مرسلا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها. هذا همات أنا يقول كما في تفسير ابن كثير وفي البداية والنهاية. الله يعلم بعد أنا ما كان عندي بالإمكان أن آتي بهذه المصادر معي. هذا بالإضافة إلى أن عبد الله بن خليفة الذي عليه مدار الحديث لم يوثق غير ابن حبان، وقال فيه لا يكاد يعرف، وقال ابن كثير ليس بذلك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر أصلا. تأمل من يقول أنه سمع أو لم يسمع من عمر. جيد. وكذلك من الأعلام المحققين الذين ضعفوا سند هذا الحديث ما ورد في تعليقة كتاب الشريعة للإمام المحدث الآجري المتوفى سنة 360 من الهجرة، الطبعة الثانية، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله الدميجي، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، المجلد الثالث، دار الوطن أعزائي، في صفحة 1090 من المجلد الثالث. هذه عبارته ولا أطيل على الأعزاء. انظروا بعد أن ينقل الحديث كاملا يشير إلى أنه إسناده ضعيف، يقول بين أظلافهن ثم العرش فوق ذلك وإن الله كذا، يقول إسناده ضعيف فيه علتان. إسناده ضعيف فيه ماذا؟ علتان.
هو معلول من جهتين. نعم،
واقعا أرجع أقول أضع ذلك كله بيد المشاهد الكريم ولا أعلق. وكذلك من الأعلام المعاصرين الذين ضعفوا ذلك السنة للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم المتوفى 287 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه الأستاذ الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، الجزء الأول أعزائي، في صفحة 393. هذه عبارته، يقول إسناده ضعيف. هذا همتي أنا أيضا العلامة أو المحقق الجوابرة. وكذلك أحد كبار المعلقين والمحققين والأعلام المعاصرين وهو الدكتور بشار عواد معروف، تأريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها وواردها، تأليف الإمام الخطيب البغدادي المتوفى 463، المجلد الخامس، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي. أيضا أشير إلى الطبعة لأنها من الطبعات الجديدة في هذا الباب، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، دار الغرب الإسلامي سنة 1422 من الهجرة، المجلد الخامس، في صفحة 67. ماذا يقول الدكتور بشار عواد؟ يقول بعد أن ينقل الرواية كاملة، وإن عليه هكذا، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. أنا 5-6 دقائق إن شاء الله تعالى أستمع إلى مداخلات الأعزاء. قال إسناده ضعيف فيه فلان وفلان وفلان، بعد لا نؤخر الأعزاء على ذلك. إلى هنا أعزائي اتضح لنا أن جمهرة المحققين والأعلام ضعفوا هذه الرواية سندا، وقالوا أن مضمونها منكر لا يمكن قبوله. ولهذا تجدون أن البعض عندما لم يجد طريقا لرد هذه الرواية اكتفى بالتقليد. والعجيب هذا الأمر.
نعم.
يعني قضية مرتبطة بالقضايا العقائدية.
نعم.
والقضايا العقائدية يجوز فيها التقليد أو لا يجوز فيها التقليد، لا يكفي فيها التقليد.
نعم.
لابد أن، وخصوصا إذا كانوا من الأعلام من العلماء. الآن أنا أذكر للأعزة مصدر واحد في هذا المجال، وهو ما ورد في كتاب العرش الذي هو قال من للإمام الذهبي.
نعم.
تأليف الذهبي المتوفى 748 من الهجرة، دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الجزء الثاني أضواء السلف. في كتاب العرش انظروا الذهبي ماذا يقول، هو الذي قال غريب جدا ماذا؟
نعم.
فرد.
نعم.
بعد أن ينقل الرواية يقول هذا حديث محفوظ من حديث أبي إسحاق السبيعي إمام الكوفيين في وقته، سمع من غير واحد من الصحابة وأخرج حديثه في الصحيحين. وأنت تعلم كل هذا ناقشه من؟ ناقشه
الألباني. نعم.
إلى أن يقول قلت وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، لابد أمثال ابن تيمية وأمثال الدشتي وهذه الطبقة، أخرجه فلان على هذا الأساس. قال فإن ذلك إسناد صحيح. من قال؟ ها الذهبي. فإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي الذي تكلمنا فيه ما تكلمنا، والثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري وفلان وفلان وعددهم وغيرهم ممن يطول ذكرهم، وعددهم الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به. حتى لو تلقوه وحدثوا به، إذا كان الحديث ضعيفا،
إذا كان مصدره ضعيف،
مصدره سنده ضعيف، مضمونه باطل.
نعم.
عرض لا قيمة له. يقول ولم ينكروه، أنا لا أعلم من أين يقول، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره؟
لماذا حجي. لماذا قلت هذا لا يمكن أن يصح قبل قليل؟
لماذا لماذا لماذا؟ فمن أنت؟ واقعا أنت من العلماء وأنت من المقلدين. إذا كنت من المقلدين لا يوجد عندنا حديث معك. انظروا عندما القضية تصل ماذا يقولون. فمن نحن حتى ننكره ونتحلق عليهم، بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله. إذن هو من المتوقفين، ومع ذلك مع أنه صحح الحديث لم يقبل ظاهره كما قبله ماذا؟ ابن تيمية. على الأحوال أعزائي، ألخص حديثي.
نعم.
في 4-5 جمل حتى إن شاء الله نستمع إلى مداخلات الأعزاء. أعزائي، رأي أهل السنة والجماعة هو أن هذا الحديث باطل مضمونا، حتى لو كان الحديث صحيح ماذا؟
سندا.
فما بالك والحديث ماذا؟ باطل سندا. ولذا نجد أنه في شرح العقيدة الطحاوية، يعني في العقيدة الطحاوية التي هي للإمام القاضي أبي العز الدمشقي المتوفى 792، وفي هذا الكتاب يعلم المشاهد الكريم أنه ذكر أن كل ما في هذا الكتاب فهو في صفحة 7 من الكتاب، يقول بأنه هذا الكتاب ضمنه ما يحتاج المكلف إلى معرفته، يقول ونالت شهرة واسعة، وما يقول وفيها من قضايا الاعتقاد ومسائله، وما يمت إليها بسبب على طريقة أهل السنة والجماعة. إذن ما يوجد في هذا المتن مو الشرح، ما يوجد في هذا المتن على طريقة أهل السنة
والجماعة.
وكذلك يعطيني المخرج إن شاء الله 3-4 دقائق حتى أكمل بحثي.
نعم.
وكذلك يقول الشارح العقيدة الطحاوية وهي أصل هذا الشرح، وقد حظيت بشهرة واسعة ونالت قبول أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم، فتناولوها بالشرح والبيان. انظروا أنه ماذا يقول.
نعم.
على أساس العقيدة الطحاوية، ما هو رأي أهل السنة والجماعة؟ يقول وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
أحسنت.
التفتوا جيدا، المشاهد لابد أن يلتفت. يقول نظر أهل السنة تحويه الجهات أو لا؟
أبدا.
أما إذا كان على كرسي فيحويه الجهات أو لا يحويه؟ نعم، يحويه
أصابع. نعم.
الجهات. ولذا أحاول أن أختم حديثي دكتور بكلام قيم ذكره الإمام محمد أبو زهرة في هذا المجال، وهو أنه بعد أن نقل كلام هؤلاء في مسألة النزول والأطيط والصعود وغير ذلك، انظروا ماذا قال. قال: والسابع، يعني المشبهة، يعني ابن تيمية ومن كان على شاكلته، والسابع أنهم حملوا الأحاديث، هاي الأحاديث التي فيها نزول صعود استواء، قعود، جلوس، استواء ونحو ذلك، حملوها على مقتضى الحس
المادي،
فقالوا ينزل بذاته وينتقل ويتحول بذاته. إذا دخلت حتى أنه أنا أؤخر هذا الحديث دكتور.
أكمل الذي إن شاء الله أكمل هذا الذي بيدك حتى أكمل قراءة النصر.
قال: إنهم فقالوا ينزل بذاته وينتقل ويتحول بذاته، ثم قالوا لا كما نعقل، يعني نزول لا كنزولنا، جلوس لكن وكما قرأنا الآن قبل قليل عن الشيخ ابن تيمية، فغالطوا من يسمع، وقع المغالطة، وكابروا الحس والعقل. هذا الكلام ينقله الإمام أبو زهرة ممن؟ من ابن الجوزي في كتاب دفع شبه التشبيه في صفحة 106، التفتوا لي جيدا. يقول: وهذا نص كلام ابن الجوزي. ثم يعلق عليه من؟ الإمام أبو زهرة. بعد أن نقل كلام ابن الجوزي يعلق عليه. يقول: وهو مؤدى كلامهم، كلام هؤلاء الذين حملوا الروايات على ظواهرها، على ظواهرها كما يصرح ابن تيمية، نقرها على ظواهرها. يقول: وهو مؤدى كلامهم، ومهما يحاولوا نفي التشبيه فإنه لاصق بهم،
شبه من حيث لا يشعرون أو يشعرون.
يقول: مهما يحاولون أن يتخلصوا لا يستطيعون. وإذا جاء ابن تيمية من بعده بأكثر من قرن وقال إنه اشتراك في الاسم لا في الحقيقة، فإنهم إن فسروا الاستواء بظاهر اللفظ فإن الاقتعاد والجلوس والجسمية لازمة لا محالة لله سبحانه وتعالى، وإن فسروه بغير المحسوس فهو تأويله.
فروا من حيث وقعوا،
وقعوا فيما فروا منه.
أحسنتم.
وإن فسروه بغير المحسوس فهو تأويل، وقعوا فيما نهوا عن، وفي الحالين قد خالفوا التوقف الذي سلكه ماذا؟ السلف. إذن على هذا الأساس يتضح أن الشيخ ابن تيمية على مذهب السلف أو ليس على مذهب السلف، على مذهب أهل السنة والجماعة أو ليس على مذهبهم.
إذن نعتذر الأخوة أطلنا عليهم الآن. سمح سيد، نبدأ بإشراك الأخوة الكرم. الأخ ثائر من العراق، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياكم الله، تفضلوا.
السؤال الأول سماحة السيد، ما ورد في تفسير القرطبي في الجزء الثالث رقم الصفحة 277 عندما ينقل الرواية عن أبي موسى الأشعري يقول: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. لأن القدمين لمن تنتسب؟ هذا ما مقصود أبو موسى الأشعري؟
قدمي الرحمن.
السؤال الثاني سماحة السيد. السؤال الثاني سماحة السيد. حول المفتي الأول في نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الشيخ محمد جعفر الكناني صفحة 160 يقول إنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يغفروا منهم الكفر البواح، ثم يستدل على ذلك بأن أغلب الصحابة لم يخرجوا على الحجاج. السؤال الأخير سماحة السيد، أنه في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى اليوم في المدارس نقول أولي الأمر هم الحكام والرؤساء، فإذا خرجنا بمظاهرات ضد الحكام والرؤساء ليس هذا خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى إذا كان بهذا التفسير؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم. الأخ عبد الله من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
أشكركم على إتاحتي هذه الفرصة.
نعم.
يعني أنا صراحة اتمنى هذه فرصه من اول انها تجيني، لكن الحمد لله جتنا. انا عندي سؤال يمكن خارج الموضوع، لكن اريد اسال الشيخ.
طيب.
انا من مذهب السنه والجماعه.
نعم.
كما تقولون اننا وهابيه، يعني هذا وصفكم لنا، نحن لا نصف ارواحنا باننا وهابيه واننا، لكن هذا كما اخرجتموه علينا.
طيب.
اريد اسال الشيخ ما رايك، يعني هل انتم تقولون ان نحن الوهابيه لا نحب آل البيت ولا نحب الحسين ولا نحب علي بن ابي طالب رضي الله عليهم جميعا وعليهم السلام؟
نعم.
يعني بس كلام، يعلم الله، يعلم الله قبل ان انتهي من هذه المداخله اننا نحبهم اكثر من انفسنا ومن ابهاتنا ومن امهاتنا، يعلم الله.
نعم.
يعلم الله اننا لن نرضى لا ان يسبوا ولا ان يعني احد يتكلم عليهم بشيء. وكذلك
طيب.
الصحابه رضوان الله عليهم.
نعم. جيد. طيب حياكم الله. جي. وصلت الفكره، حياكم الله. طيب وصلت.
نعم. ان شاء الله ساجيبك اخي العزيز.
ان شاء الله. طيب الاخ ابو حسن من السعوديه، تفضلوا. اخ ابو حسن. عليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سيدنا الان كل اللي يسمعك انت مثلا او شافك وتنقل مثلا هذا الحديث عن ابن تيميه، الان سيشكل عليك اشكال بان ابن تيميه ليس بمعصوم وان الخطا وارد في كل كلماته وفي كل كتبه.
طيب.
والدليل على هذا ان العلماء الموجودين الان او المعاصرين مثل الالباني.
نعم.
رد عليه زين واظهر.
طيب.
الاخطاء اللي كانت موجوده في كتبه، ولكن هناك ملاحظه سيدنا.
طيب.
بان معظم العلماء اللي رأوا هذه الاحاديث وضعفوها فانهم لا يذكرون ابن تيميه في كتبهم، ويقولون مثلا ان هذه الاحاديث كيف رواها ابن تيميه وكيف صححها وغير كذا.
طيب يعني السؤال ما هو يعني الاشكال اخي الكريم؟
هل
ابو حسن
الى الان
ما هو الاشكال يعني؟
وقتنا الحاضر يدرس تدرس كتب ابن تيميه في المدارس السعوديه وغيرها.
الاخ الكريم، اخي الكريم ابو حسن، اخي الكريم
كتب عقديه ويؤخذ فيها.
نعم. اخي الكريم، اخي الكريم. نعم. قبل ان تقطع اخي الكريم ابو حسن، سماح سيد يقول ذكر الاخ اشكالا، ما هو الاشكال يعني؟ طيب ولكن هذا اشكال ليس على سماحة السيد يعني.
لا اله الا الله. طيب. فهمنا منه سنجيبه يعني.
طيب علي. طيب الاخ محمد علي من العراق، انقطع ام لا يزال معنا الاخ محمد علي؟ طيب 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 الاخ محمد علي تفضلوا اخ محمد علي، تفضلوا اخ محمد علي، تفضلوا. طيب طيب الاخ عباس من العراق، تفضلوا اخ عباس. اخ حلو. عباس. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
ورحمة الله.
رجاء عندي مداخلة يا سماحة السيد.
طيب تفضلوا.
بالنسبة لسماحة السيد ذكر عن المظاهرة العراقية اللي صارت قبل أيام.
طيب طيب هذه خارج الموضوع يا أخي الكريم. طيب نعم. طيب نعم. طيب يعني هم الوقت قليل وهي خارج الموضوع. شكرا لأخي الكريم عباس من العراق، شكرا جزيلا لكم. نعم. طيب طيب سماحة السيد نبدأ بالأخ ثائر من العراق، ذكر يسأل عن موضع القدمين بالنسبة للي ذكره القرطبي.
هؤلاء يعتقدون بأن لله تعالى قدمين فيضع إحدى قدميه في النار، وهذا البحث إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة ستأتي، موضع القدمين يعني موضع قدمي الجبار، موضع قدمي الحق سبحانه وتعالى. السؤال. نعم. الثاني.
طيب يقول يعني يتحدث عن الكناني أو عن التميمي الذي قال مهما بلغ مبلغ الحاكم في الظلم لا يجوز الخروج.
نعم.
عليه.
ما هو سؤاله؟ بلغهم.
نعم.
هذه نظريتهم بلي، وهذا ما شرحناه في الحلقة. نعم. السابقة قلنا أن. نعم. النهج الأموي قائم على هذا، وبحمد الله تعالى في هذه الآونة، في هذا الزمان، في هذه الأشهر التي نعاصرها بحمد الله تعالى ونعيشها، وجدنا أن هذه النظرية بطلت 100%، وأن المسلمين بكامل اتجاهاتهم خرجوا واحتجوا وأسقطوا حكامهم مع أنه لم يصدر منهم كفر بواح. إذن لو كانوا أرادوا أن يلتزموا بالنظرية كان ينبغي عليهم أن يطيعوا. يعني الآن يجب على الشعب الليبي، التفتون يا عزة، يجب على الشعب الليبي أن يطيع هذا الأمير الذي قتلهم والذي دمر بلادهم وتهتك حرماتهم؟ لماذا؟ لأنه ولي الأمر، فعل ما فعل لأنه لم يصدر منه الكفر. وهكذا في اليمن، وهكذا في البحرين، وهكذا يعني في أي بلد آخر. وأنا لا أتصور أنه يوجد منطق يوافق هذا المعنى.
يقول احتجوا بعدم خروج الصحابة على الحجاج مع ظلمه، مع فسقه، مع ما فعل، هكذا.
أنا لا أعلم بأنه وقع الحجاج في أي زمن، وأنه لا الصحابة كانوا في ذلك الزمان بذلك القدر الذي يمكن هذا مضافا حتى لو صدر من بعض الصحابة أو التابعين هذا العمل، فإنه ليس حجة على المسلمين، لأنه ليس هؤلاء، نحن نأخذ من الكتاب والسنة. ولا أتصور أن فعل الصحابة حجة ماذا علينا،
وقد خرجوا على عثمان من قبل
على أي الأحوال. هذا بحث آخر تاريخي.
طيب نعم، سؤال آخر يقول إلى الآن ندرس بأن
مع الأسف الشديد هذا كلام، هذا لابد يوجه أولئك أصحاب الشأن الذين واقعا يسألون غدا عن هذه المناهج البائسة التي توجد الآن في وزارة التربية العراقية، والتي فيها مثل هذه الكلمات الباطلة وتدرس لأبنائنا وأطفالنا إلى يومنا هذا.
نعم، الأخ الكريم عبد الله من السعودية يقول نحن نحب أهل البيت ونحب الصحابة.
الجواب أخي العزيز بيني وبين الله، أنا ما كان لم يكن كلامي معك، أنا أسألك هذا السؤال لكن مع الأسف الشديد لست معي على الخط. هل تستطيع أن تحب أن تدعي أنه نحب الصحابة؟ جيد، تحبون الصحابة وتحب أبو بكر وتحب أبا بكر وتحب من؟
عمر.
وتحب عمر. هل يمكن أن تحب عمر وتحب قاتل عمر؟ يمكن هذا أو لا يمكن؟ أنا أسألك هذا السؤال.
يبرأ من قاتل عمر.
بيني وبين الله أسأل نفسك هذه الليلة هذا السؤال، هل يمكن أن تكون محبا لعمر ومع ذلك محبا لمن؟ لقاتل عمر. فإن قلت كيف أحب من قتل الخليفة الثاني؟ نقول لك كيف يمكنك إلى الآن أن تحترم وتترضى على من قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟
نعم،
يزيد مولانا كان هو الخليفة في ذلك الزمان. اسأل نفسك.
نعم.
اسأل نفسك إلى يومنا هذا، اسأل نفسك واقعا هل تكره وتبغض يزيد وبني أمية الذين قتلوا ابن بنت رسول الله، صبط رسول الله، ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة أو لا؟ فإن كنت تكره وتبغض وتلعن أنت على الحق. أما إذا كنت تقول لا، هذا أحبه ويزيد وبني أمية ومعاوية أيضا ماذا
أحبهم،
أي منطق هذا؟
أحب أهل البيت وأعداءهم.
تحب معاوية الذي قتل عشرات من الصحابة مع من؟ مع أمير المؤمنين، مع علي بن أبي طالب. نعم. في صفين. أيعقل؟ انظر جيدا، انظر عندما تصل القضية إلى قاتل عمر تقولون لا، أنه كافر، أنه مجوسي. أما عندما تصل إلى قاتل صحابة رسول الله، قاتل عمار، تقتلك الفئة الباغية وهو معاوية، تقول ماذا؟ رضي الله عنه
اجتهد
وأنه
وأخطأ.
اجتهد فأخطأ.
نعم.
احنا مشكلتنا الأصلية معكم أعزائي في هذه القضية، وإلا احنا لا نقول لكم بأنه أنتم لا تحبون، نقول لكم أنتم تكيلون بمكيالين. إذا وصلت القضية إلى قاتل عمر وقاتل عثمان ومن خرجوا على عثمان، تقولون من خرج على عثمان أصحاب ماذا؟ أصحاب الفتنة. أما عندما تصل إلى من خرجوا على علي بن أبي طالب في الجمال، يعني عندما نصل إلى أم المؤمنين عائشة، عندما نصل إلى الزبير، إلى غيره، تقولون لا اجتهدوا ماذا؟
فأخطأوا،
وكان غرضهم الصلح وكان غرضهم الإصلاح
مع الفتنة الكبيرة.
التفتوا جيدا.
نعم.
سؤال، لماذا لا تقولون لمن خرج على عثمان وكان غرضهم ماذا؟
الإصلاح.
لماذا؟ إذن يا أعزائي تعالوا، إما أن تكونوا بهذا الاتجاه وإما أن تكونوا بهذا الاتجاه. إذن القضية ليست قضية أنت حتى تخرج على الفضائيات أنت وأمثالك يقولون والله نحن نحب الحسين. نقول بأنه كيف يمكن أن تحبوا الحسين ولا تبغضوا قاتل الحسين ولا تلعنوا قاتل الحسين؟ كيف يمكن؟ احنا نحب كذا. عندما تصل القضية إلى ابن ملجام يقول ابن تيمية بأنه تصور أنه قتله لعلي يقربه إلى الله. أما عندما تصل القضية إلى قاتل عمر، يقولون أنه ماذا؟ أنه عدو الله وأنه كافر. هذا هو المنطق البائس الذي نختلف فيه معكم.
نعم، إذن الأخ أبو حسن، نعم أنا أيضا أقول الحديث ابن تيمية ليس معصوما بدليل أنه
جيد جدا. سؤال هو سؤال جيد جدا، جيد جدا. إذا كنتم ترون أن هذه الأمور خطأ وأنه لا ثقل له وأنه لا مكان له وأنه لا جهة له، لماذا الآن كتب الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وكل علمائكم المعاصرين في المؤسسة الدينية الوهابية تقول مو أتباع ابن وهاب محمد عبد الوهاب؟ جيد جدا. أولا ابن باز سماكم وقال نفتخر بهذا الاسم، يكون في علمك. إذا لا تعلم ابن باز يقول نفتخر بهذا الاسم ولا محذور أن نسمى بالوهابية، هذا أولا. وثانيا الآن إذا تقولون هذا الرجل في هذه الأمور أخطأ، أخرجوا على الفضائيات وقولوا نتبرأ من مثل هذه العقائد التجسيمية التشبيهية التي تنسب إلى الشيخ ابن تيمية، لأنكم تطبعون كتبه وتوزعونها بعشرات الآلاف من النسخ في كل العالم لتروجوا لفكر هذا المجسم والمشبه والمعادي لأهل البيت والتابع للنهج الأموي.
نعتذر الأخ عباس من العراق لأن الوقت قليل جدا والظهر أن سؤاله ليس خاصا بالعقائد. شكرا لكم سماحة الله سيد كمان حدر، شكرا لكم مشاهدين الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.